به
وله استدامة لبسه ما لم ينزعه.
قال كره للإنسان أن يطيب ملابس إحرامه لأنه إذا خلعها أو سقطت منه لا يجوز له إعادتها عليه مرة ثانية، فلأجل هذا كره للإنسان أن يطيب ملابس إحرامه قبل الإحرام لأجل أن لا يضطر لمثل هذا المحذور. ولهذا قال فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. فلو أن إنسان طيب رداءه ثم نزعه أو سقط منه فإنه لا يلبسه ثانية إلا بعد أن يغسل عنه الطيب.
ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحوه
أو نحاه
عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا لا إنسان بعرق أو شمس.
قال إذا كان الإنسان على جسمه طيب فإن تعمد مس هذا الطيب أو توزيعه على مواضع أخرى من بدنه فإن عليه فدية، أما إذا سال من العرق فلا شيء عليه. وكذا لو كان الإنسان يمسح رأسه في الوضوء فإنه لا يؤثر لو وجد رائحة في يده من أثر ذلك، أما لو تعمد مسه أو تحريك الطيب لتوزيعه على مواضع أخرى من بدنه وهو محرم فإنه عليه فدية لأنه يعتبر قد طيب موضعا لم يكن مطيبا قبل الإحرام.
وسن له أيضا تجرد من مخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله رواه الترمذي.
قال وسن له تجرد من مخيط، والصحيح أنه يجب عليه أن يتجرد من المخيط بالنسبة للرجل الذكر يجب عليه أن يتجرد من المخيط، والمراد بالمخيط هو ما يكون على قدر البدن. وهذه مسألة تشكل على بعض الناس، يظن بعض الناس أن المخيط هو ما فيه خياطة من أي شيء كان، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد بالمخيط هو ما يخاط على قدر البدن كأن يلبس الثوب على هيئته أو يلبس القميص أو يلبس السراويل أو المشلحة أو نحو ذلك على هيئته. أما لو إنه قلب الثوب ولف به جسمه على شكل إزار يلفه لفا ولم يلبسه لبسا فإنه لبس بذلك، أو لو أن إنسانا التحف أو قلب عباءته أو مشلحه من أسفله واتخذه إزارا فإنه لبس بهذا ولا يعتبر مخيطا. فالمراد بالمخيط هو ما يلبس على هيئة مخيوط، فالفنيلة مثلا تعتبر مخيطا وإن كانت قليلة الخياطة لكن لأنها تلبس على قدر البدن تعتبر مخيطا. وكذلك لو أن إزارا مخيطا مستديرا بالخياطة على البدن فإنه يعتبر مخيطا، أما لو كان ليس مستديرا على البدن فإنه لا بأس بالاتزار به بأن يلفه الإنسان على جسمه.
سن له أيضا أن يحرم،
ولهذا يشكل على بعض الناس إذا كان الحزام فيه خياطة يقولون هل يعتبر مخيطا؟ لا يعتبر مخيطا لأنه ليس مخيوطا على قدر البدن وإنما يربط على البدن ربطا، وإن كان فيه جيوب توضع فيها النقود ونحوها فإن هذه لا تعتبر خياطة بالنسبة للإحرام.
وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين لقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاموسة.
قال ويسن للإنسان أن بالنسبة للرجل أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين. فبالنسبة للذكر يحرم في إزار وفي رداء وفي نعل، فهذا هو السنة في إحرام الرجل. وإن لم يحرم إلا بإزار أجزأ، أو أحرم برداء يستر أعلاه وأسفله يغطي كتفيه إلى ركبتيه، فإن هذا جائز أيضا، لكن الأفضل أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، هذا هو الأكمل في حال الرجل، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. والنعل الذي لا يغطي الكعب، المراد بالنعل هو الذي لا يغطي الكعب، وأما ما يغطي الكعب فيسمى خفا، فلا يجوز أن يحرم فيه الإنسان إلا إذا عدم النعل. فيجوز للإنسان أن يحرم بالجزمة أو الكندرة أو نحو ذلك، لأنها لا تعتبر خفا وإنما تسمى نعلا، لأنها لا تستر الكعب، ولو كان فيها خياطة، لأن هذه الخياطة لا تؤثر بالنسبة لي النعل.
ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله في الفروع، وسن إحرامه وسن إحرام عقبة وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، رواه النسائي.
قال ويسن أن يحرم الإنسان عقب صلاة سواء كانت نفلا أو فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة، عقب صلاة العصر، فيسن للإنسان أن يحرم عقب صلاة، هذا من سنن الإحرام وليس من واجباته، وليس للإحرام ذاته سنة، وإنما إذا كان الوقت وقت صلاة فريضة أو نافلة فإنه يصلي هذه الفريضة أو يصلي هذه النافلة ثم يحرم عقبها. فإذا كان مثلا وقت صلاة فريضة فيحرم عقبها، أما إذا لم يكن وقت صلاة فريضة فإن كان وقت صلاة نافلة فإنه يصلي هذه النافلة، كما لو كان مثلا ضحى فيصلي ركعتي الضحى ثم يحرم عقبها، أما لو لم يكن وقت صلاة كما لو كان بعد العصر فإنه لا يصلي وإنما يحرم من دون صلاة.
نيته شرط، فلا يصح محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
ولا أن نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، ويغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول أهل مكة هل يجب عليهم طواف القدوم؟ السؤال يحتاج إلى إيضاح، هل قدموا من خارج أو أنهم موجودين في مكة ويريدون أن يحجوا؟ إذا كانوا قدموا من الخارج وش معنى؟ ماذا تقصد؟ خلاص. هذا سائل يسأل يقول إذا كان الإنسان موجود في مكة ويريد أن يحرم بالحج هل يطوف طواف القدوم؟ نقول القدوم لا يكون إلا للقادم، والذي في مكة من أين قدم؟ لم يقدم. طواف القدوم إنما هو الذي أتى من خارج مكة محرما مفردا أو قارنا. أما الموجود في مكة فليس فلم يقدم من شيء، فإنه يحرم من منزله ويذهب إلى منى في اليوم الثامن، هذا هو المطلوب منه، لا يحتاج إلى أن يأتي للبيت ليطوف به، فليس له طواف في هذا، إنما يحرم من بيته ويذهب إلى منى في اليوم الثامن، هذا هو المطلوب منه. وأما الذي يطوف طواف القدوم فهو الإنسان الذي أتى من خارج مكة، فإنه إن شاء أن يطوف طواف القدوم وهو سنة، وهذا في حق المفرد والقارن. أما المتمتع فإنه يطوف طواف العمرة. يقول هل يجوز لصاحب التركة أن يوزعها على الورثة قبل موته؟ نعم يجوز له، لكن ليس في مصلحته، هذا ليس في مصلحته. إذا وزعها وقسمها قسمة على قسمة الميراث إن هذا جائز، أعطى كل صاحب حقه فإنه جائز، لكنه ضيع نفسه وفرط في حق ذاته، لأنه قد يبقى عمرا طويلا عالة على غيره، بينما إذا كان المال عنده فهو يستغني بهذا المال عن غيره، فلا يلجأ لهذا الإنسان العاقل. والله سبحانه وتعالى جعل ملكية الإنسان على ماله تامة، لا أحد يستطيع أن يأخذ منه شيئا إلا بعد أن يفارق الدنيا، فالإنسان عليه أن يلتزم بحكم الحكيم سبحانه، فالإنسان ملكيته على ماله تامة حتى تخرج روحه، ولا يجأ لتوزيع ماله على غيره فيبقى عالة يمتنون عليه ويشحون عليه بما يطلبه منهم، بينما كان قبل ذلك في حال هم الذين ينظرون إليه، فصار ينظر إلى ما في أيديهم، فلا يجأ لهذا إلا إنسان أحمق. هذا يقول أنا مقيم في مكة ولي جار لا يؤدي الصلاة في المسجد، ويقال إن ذلك من عدة سنوات، فما واجبي تجاهه؟ واجبك أن تنصحه وتبين له الحكم الشرعي، وهو وجوب صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة وترك ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية كما جاء في إحدى روايات الحديث، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى في التخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر بسبب المعوقات التي تعترض في طريقه ولا قائد له، ومع هذا قال لا أجد لك رخصة، وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، وكل هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة، وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم عليها في أشد الظروف، وهي مقابلة العدو ومصافة العدو، ومع هذا حافظ عليها، فهذا دليل على وجوبها وعدم جواز التخلف عنها إلا للإنسان المعذور، وإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فعليك أن ترفع به إلى هيئة الأمر بالمعروف لأجل أن يرفع أمره ويحاسب عند القضاء. هذا سائل يقول هل يجوز للإنسان أن يأخذ بعض الثياب أو ما يشمله من الأشياء المرمية في الأزبال ويقول أنا محتاج؟ الشيء الذي يتركه الناس رغبة عنه وينبذونه رغبة عنه فإنه يجوز للإنسان أن يأخذه، كما لو وجد شيئا ملقى في صناديق النفايات ونحو ذلك، أو غلب على ظنه أنه تركه الناس رغبة عنه وعدم حاجة إليه فإنه لا بأس الإنسان أن يأخذه. أما ما يحصل من رمي بعض الأمتعة عند أبواب الحرم من عمال النظافة فإن هذه لا يجوز أخذها، لأن أصحابها سيأتون يبحثون عنها. بعض العمال أحيانا يأخذون الحذاء ونحوها ويرمونها عند الأبواب، فهذه لا يجوز الإنسان أن يأخذها، لأن صاحبها سيأتي يبحث عنها في هذا المكان، فإذا أخذتها فإنك أخذت شيئا لم يتركه صاحبه. أما ما يرمى في صناديق النفايات ونحو ذلك فإن هذه تركها الناس لأنهم لا يريدونها، فهذه يجوز للإنسان أن يأخذها ولا تعتبر من اللقطة. يقول هل يجوز للحائض والنفساء أن تسعى بين الصفا والمروة؟ نقول نعم، المرأة يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة إذا كانت حائضا أو نفساء، ولأن السعي لا يشترط له الطهارة، والمسعى مفصول عن الحرم بجدار كما تلاحظون هذا، وإن كان غير مرتفع لكنه غير متصل بالحرم فهو يعتبر منفصلا، وهو مشعر ومنسك مستقل بذاته. هذا سائل يقول ما معنى التوسل الذي قاله عمر إن كنا نتوسل بنبينا صلى الله عليه وسلم والآن نتوسل بعم نبينا؟ المراد بهذا طلب الدعاء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا أرادوا شيئا أو حزبه أمر ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو لهم، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام لم يذهبوا إليه لأنه قد توفي، فذهبوا إلى أصلح الناس وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحياء الموجودين، فذهب إلى العباس وطلب منه وتوسل به، يعني طلب منه أن يدعو له وأن يستسقي له بسبب مكانته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المطلوب من الإنسان أن لا يتوسل بالأموات، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق لا يجوز التوسل به بعد مماته، فكذلك من دونه فلا يجوز التوسل بأصحاب القبور ونحوهم من الأموال. أما التوسل بالأحياء يعني أن يطلب منهم أن يدعو، تذهب إلى فلان الصرح وتقول ادعو لي، فهذا هو معنى التوسل الوارد في الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. يقول المحرم الذي يشرب الدخان ما حكم إحرامه؟ لعل نسأل عن الدخان أولا ما حكمه. الدخان الآن ما يباع عند الكفار إلا وهو مكتوب عليه ضار بالصحة، مكتوب عليه مضر بالصحة، والكفار يمنعون بيعه إذا لم تكتب عليه هذه العبارة. وأيضا الكفار اكتشفوا أنه يسبب السرطان ويسبب العقم ويسبب الربو ويسبب جلطات الدم، وإذا كان بهذه الصورة هل يعتبر من الطيبات أو من الخبائث؟ يعتبر من الخبائث، وإذا كان من الخبائث فما حكم تعاطيه؟ حكم تعاطيه لا يجوز، والتعامل به بيعا وشراء لا يجوز، لأنه جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان محرم لأنه من جنس الخبائث وهو من أخبثها، فلا يجوز للإنسان سواء كان محرما أو غير محرم تعاطي شرب الدخان، وإذا كان محرما فهو أشد حرمة، وإذا كان في الحرم فهو أشد تحريما. فلا يجوز للإنسان تعاطي هذا الماء، الشيء الذي يذهب بالدين ويذهب بالصحة ويذهب بالمال ويتنافى مع المروءة والأدب والأخلاق، لأن الإنسان يؤذي برائحته الذين لا يتعاطونه، ويكسب الإنسان أنانية فيؤذي غيره من أجل على حسابه. يقول: أتيت في رمضان بنية الحج واعتمرت في رمضان وأقمت بمكة، فهل أنا من حاضر المسجد الحرام؟ أرغب في الحج متمتعا، فهل يجب أن أقدم هديا؟ نقول: الأفضل في حقك أن تحج مفردا ما دمت موجودا في مكة، فلا تخرج من الحرم لأجل أن تأتي بعمرة، وإنما إذا صار في اليوم الثامن فتحرم بالحج مفردا ولا دم عليك. والأفضل في حقك ما دمت موجودا في مكة هو الإفراد، أفضل من أنك تخرج لأجل العمرة فتصير متمتعا. لكن لو أتيت بعمرة فإنك تصير متمتعا إذا أتيت بعمرة قبل الحج ولست من حاضر المسجد الحرام بمجرد هذا العمل. يقول: إنسان أتى في شهر ذي الحجة ويريد أن يحج، أتى في شهر ذي القعدة ويريد أن يحج مفردا ولم يعتمر، نقول: هل هو أتى غير محرم؟ أتى إلى مكة في شهر ذي القعدة غير محرم أو أتى محرم؟ إن كان أتى محرما فبما أحرم؟ هل أحرم بعمرة وأداها، أو أنه أتى محرما بالحج فقط؟ على صاحب السؤال أن يوضح مراده. على كل حال، إذا كان الإنسان أتى من دون إحرام في شهر ذي القعدة، فإن كان أتى للحج في شهر ذي القعدة ولم يحرم فإنه يلزمه أن يعود إلى الميقات الذي مر به ليحرم منه، ولا يجوز له أن يحرم من مكة. فإن أحرم من مكة فإنه مع الإثم عليه فدية لتجاوزه الميقات بدون إحرام. وإن كان أتى محرما بعمرة وانتهى منها ويريد أن يحج فإنه يكون متمتعا، لأنه أتى بالعمرة في شهر ذي القعدة ويريد أن يحج فهذا الإنسان هو المتمتع، لأن المتمتع هو من أتى بعمرة وحج في أشهر الحج. فالذي أتى بعمرة في شوال أو ذي القعدة أو عشر ذي الحجة وحج في سنته تلك فإنه يعتبر متمتعا وعليه فدية التمتع. هذا يسأل يقول: هل الصلاة في مساجد مكة غير الحرم تضاعف بمئة ألف كالحرم؟ نقول نعم، لأن المسجد الحرام يشمل كل ما كان داخل حدود الحرم، قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهذا شامل لجميع الحرم. ويزيد المسجد الذي هو المسجد هذا عن بقية مساجد مكة بأمور أخرى: أولا قربه من البيت، أو كان الإنسان يصلي أمام البيت، وقدم المسجد، فإن هذا المسجد هو أول بيت وضع للعبادة على وجه الأرض، وأيضا كثرة الجماعة، فإن هذه الفضائل لا توجد في غيره من بقية المساجد. هذا إنسان يقول: ما حكم من أتى من غرب أفريقيا لأداء العمرة ولم يحرم ونزل في جدة ثم ذهب إلى المدينة وحين عودته إلى مكة أحرم من ذو الحليفة؟ نقول إحرامه صحيح إن شاء الله، لأنه لم يقصد مكة عندما أتى من بلاده، إنما قصد المدينة، فكونه نزل في جدة ثم واصل سفره إلى المدينة وهو لم يحرم هذا لا شيء عليه فيه، ويكون إحرامه حينئذ من ذي الحليفة. يقول: إذا مات الرجل وهو محرم هل يغسل وهل يكفن بلباس الإحرام وهل يغطى رأسه أم لا؟ نقول: إذا مات الإنسان وهو محرم فإنه يغسل ويكفن، لكن لا يمس طيبا ولا يغطى رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه. فيغسل بالماء والسدر ولا يمس كافورا ولا طيبا ولا يغطى رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة محرما ملبيا لله جل وعلا. هذا سائل يسأل يقول: إذا كان هناك امرأة حائض فذكرتم أنها لها السعي لكن لا تطوف، نقول نعم، لكن من شرط السعي أن يكون بعد طواف، فلو أن امرأة حائضا جاءها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى وتكمل مناسكها، أما لو أنها حاضت قبل الطواف فإنها لا تسعى، لأن الطواف لابد أن يكون، لأن السعي لابد أن يكون بعد طواف صحيح. فإذا أن المرأة جاءتها العادة قبل أن تطوف فإنها لا تطوف ولا تسعى، لكن لو أنها جاءتها بعد أن انتهت من الطواف فإنها تسعى ولا شيء عليها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.